الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مراجعة المحفوظات في بداية كل درس لها أكثر من مقصد، منها شحذ همم الإخوة والمراجعة مرة بعد مرة حتى تصل إلى مرحلة إن شاء الله يعني يثبت فيها هذا، وأيضا شحذ همم من لم يحفظ أو من تأخر في الحفظ، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الناس عادة يشجع بعضهم بعض، وهكذا كان السلف رضي الله عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر فيهم ذو قدوة إلا وتسابق الناس إلى الاقتداء به، وهذا من حسن مقاصدهم ومن علو همتهم ومن سبق ديانتهم رضي الله عنه، ولهذا كانوا جميعا سابقين بالخيرات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا رضي الله عنهم جميعا ولم يستثن أحدا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذا لا تكترى في أي طائفة ولا أي جيل ولا أي قرن إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستثن منهم أحدا، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا وكلهم يعني تفردوا وكلهم يعني بما فيهم من أعراب وغير أعراب وممن أكثر الصحبة وممن أقل الصحبة، هذا يدلك على هذه الخصيصة فيهم، علو الهمة وقوة الديانة وشدة التنافس في محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يدعوا إلى خير إلا وكانوا إليه سابقين، وكانت صور التنافس التي بينهم أعجب من العجب، ولهذا كما قلت لم يعني يخرج منهم أحد ولم يستثنى منهم أحد. أما المنافقون فهؤلاء ليسوا من أهل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا رأوه لكنهم ليسوا بطبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أصحاب النبي من المؤمنين الذين أمنوا به وماتوا على ذلك فهؤلاء يجمعهم هذا الوصف، ونحن تابعون لهم ومحبون لهم إن شاء الله تعالى ومنتسبون إليهم، فنحن أولى بصفاتهم، فينبغي أن نتأسى بهم على هذا النحو، إذا دعوا إلى شيء تسابقوا. ندبهم مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فكأنهم يعني تلكأوا، وكانوا من أفقر ما يكونون وأعوز وأحوج ما يكونون، هم معذورون في هذا، فبينما هم كذلك إذ جاء رجل بشيء من المال فلما رأوه تتابعوا جميعا فامتلأ ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الرجل يعني يخلع ما عنده والمرأة تخلع قرطها ولا يفكر طب أنا ما عندي غيره أو نحو ذلك، حتى تصدق رجل بماله كله ورجل بنصف ماله ونحو ذلك، فهذه الصفة يعني من الصفات التي نحتاج إليها خصوصا في هذا الزمان الذي يعني تراجع فيه شأن المسلمين إلى هذا النحو، وإنما الفتح يأتي على أيدي الشباب إن شاء الله تعالى، فهم أتباع الأنبياء ونحن نتحمل هذه المسؤولية ونحمل هذه الأمانة وهذا الطريق وهذا الباب وهذه البداية، فإذا لم تصدق في هذه البداية فأنت لما سواها أكذب، إذا كنت أنت قاعد كده على السجاد وسند ظهرك مش عارف تطلب علم ولا تخرج الله، فكيف تزعم أنك تجاهد في سبيل الله وأن أنت يعني تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتعز الإسلام، هذا كلام، إذا كنت لا تستطيع أن تعز الإسلام في خاصة نفسك فباب أولى في الأمور التي تحتاج إلى يعني بذل، وباب أولى هذا أصعب، فهذا أول البذل، ولهذا بالأمس أعجبني هذا وأكرره أن بعض إخواننا يفعل هذا، يجمع المتن كله في يعني سموه إيه في كتيب في كراس، كل هذا جائز لغة وفهم، يكعبه تكعيبا لا بأس، وبعد أعجبني أيضا اختياره للكلمة التي يعني تستحز همته، اختار هذا الملصق وقال انتبه ماذا يعني انتمائي للإسلام، كأنه يذكر نفسه كلما أمسك الورقة ورأى من نفسه ترددا في الحفظ قال له فين بقى انتمائك للإسلام، من انتمائي للإسلام أن أنا أحفظ وأفهم وأتعلم حتى يكون هذا أدعى للعمل ويكون هذا أدعى للدعوة والقيام بالدور الواجب المنوط به، الأمانة التي أخذها الله عز وجل على الإنسان، ولا شك أنني من بين هؤلاء من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من شرف بهذه النسبة، فيشجع نفسه على هذا كما كان السلف أيضا يفعلون، كان السلف يتأسون بمن سبقهم بكلماتهم وآثارهم فيحفظوها ويجعلوها إماما لهم، إماما لهم، يعني كلما فتر تذكر هذه الكلمة، وربما كانت الكلمة يعني ممن كانت منك أنها مفيدة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال لما بلغت 15 سنة. شوف الحساسية في التفكير بالزينة، ما فيش حد فينا كلنا ما شاء الله يعني عجائز بالنسبة لهذا السن، ومع هذا هذا الغلام قال لما بلغت 15 سنة قال لي أبي قد انقضت عنك شرائع الصبا، يعني خلاص ما عندش عيل يعني لم تعد صغيرة، فانظر كيف تلقى الله أو كلمة نحوه. قال فجعلت كلمة أبي إمامي، يعني حط أمام عيني، وبدأ وصار سفيان بن عيينة الفقيه أهل مكة الذي هو من أشرف أهل العلم، ومن يعني وفي ترجمته عجب من العجب، كلمة واحد قالها له، ومن الواحد أبوه اللي قالها له، وقالها له في سن العدد الواحد بخلف أبوه فيه، سن التمرد سن المراهقة، لكن الكلمة صحيحة. قال فجعلت كلمة أبي إمامي، يعني إماما لي، يعني وضعتها أمام عيني. ومن يومها وأنا شوف أنت كم مرة قيل لك هذا الكلام من الوالد ومن الوالدة ومن العم والعمة ومن الخطيب والمدرس والواعظ والصاحب، وتأخذ وترمي وتأخذ وترمي، على كل حال إلى أن يأذن الله عز وجل بالفتح من عنده، نسأل الله عز وجل يكون قد أذن. نعم، فاجمع هذه المتون على هذا النحو، ووجدت من نفسك يعني ضعف همة، فممكن تضع سواء كلمة تكتبها أو ملصم الشرط، يعني كلمة أنت تكتبها زي ما تكتب كده وراك، لا يستطاع العلم راحة الجسم. أنا عملت دي مرة لقيتها جميلة، أثر قال يحيى بن أبي كثير، وذكر الإمام مسلم في صحيحه، وهو يجمع لكأنه لما أكثر من جمع طرق باب المواقيت في الصلاة كأنه تعب، هذا ظن يعني، وإلا ما سبب إيراد هذا الأثر هنا؟ تعب الإمام مسلم، جمع طرق كثيرة جدا لحديث مواقيت الصلاة، فكأنه استشعر أنه تعب فأراد أن يستروح، فاستروح بهذا الأثر فخرج عن مقصودي، ومسلم غالب مروياته مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أعجبه أن يذكر هذا الأثر بسنده إلى عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، كأنه يعني استروح بهذا. فالكلمة تعجبه خلاص اكتبها فوق، بس عليك بقى بالوالدة قلت تكتب على الحيطة، ولا ساعتها أنا ليس لي ذنب في هذه المسألة. على كل حال هذا مما يؤكده، مما يؤكد هذه المعاني ما انتهينا إليه في كتابنا من حديث الهجرة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أوزن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبه. تقدم الحديث عن المعراج، وهنا اختيار المصنف أن المعراج كان قبل الهجرة ب3 أعوام، وذكرنا الخلاف في هذا، وأن بعض أهل العلم يراها 3 أعوام، يعني كان المعراج في السنة 10، وبعضهم يراها قبل ذلك يعني ب5 أعوام، وهذا ضعيف، وبعضهم يراها بعد ذلك، وربما هذا كان متجها أيضا أنه قبل الهجرة ب6 أشهر أو بسنة. لكن من أهم ما ينفعنا يعني في هذا الخلاف أن تحديد المعراج بالضبط لم يكن معروفا، وإلا لو كان معروفا لم يختلف فيه، وبما أنه غير معروف فهذا ينسف ما يفعله العامة في زماننا من الاحتفال بالمعراج واعتقاد أن هذا كان في يوم معين، وهذا كما قلنا غير متفق عليه بالأهل، ففي أقوال كثيرة ربما زادت على 14 قولا، من أضعفها وليس من أقواها أنه كان في رجب، لكن العوام يعني يحبون أن يلزموا شيئا وأن يتواردوا عليه. على كل حال الحديث الآن عن الهجرة، قال وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أوزن بالهجرة، يعني أعلم بالهجرة، أوزن له بالهجرة صلى الله عليه وسلم نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبه. ولهذا المصنف قال وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، يعني اعتقاد الإسراء والمعراج هذه مسألة اعتقادية، نعتقد أن الرسول أسري به كما قال تعالى، وعرج به كما ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن التاريخ ليس مسألة اعتقادية، متى كان ذلك لا يلزم أن يكون هذا، ولو كانت مسألة اعتقادية لا دل الله عليها ودل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها وأثبتوها كما في نظائرها التي عرفت. وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني إما عشرة إما قبلها بثلاث سنوات أو بعام ونصف أو بعام أو بستة أشهر على خلاف البيان. أوزن بالهجرة يعني أمره ربه بها نحو يثرب وهي المدينة المنورة. واصطلاح المدينة المنورة لم يكن في عرف السلف، وإنما السلف كانوا يسمونها المدينة فقط أو المدينة النبوية، لكن لفظ المنورة هذا الذي اشتهر لم يكن معروفا في زمان السلف، وإنما يقال المدينة النبوية أو المدينة ونحو ذلك، فهذا أقعد، لكن الأمر واسع في هذا. مع كل مسلم يعني في ذلك الزمن له قد صحب، يعني صحبه على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعث، وهو ابن 53. وساق الأدلة على هذا من حديث البخاري عن ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني بعث على رأس 40. والحكمة في هذا أن 40 هي سن اكتمال النضوج، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، سن 40 بلوغ الأشد يعني اكتمال النضوج، بحيث يتصور بعد هذا أن الرجل يبدأ ملكاته في الضعف وليس في الزيادة، إلا بعض الملكات زي الخبرة والنضوج ونحو ذلك هذا يزداد، وأن يكون محنكا في تجاربه وخبراته هذا يزداد، لكن أداؤه وصحته وعطاؤه ونحو ذلك أعلى ما يتصور في هذا السن. وهذا الحكمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السن 40 سنة. فمكس بمكة 13 سنة، يقول ابن عباس يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. هذا الراجح، وإلا في أثر أخرى فيها أنه بقي في مكة 10 سنوات ونحو ذلك، هذا كله محمول على جبر الكسر، وإلا فالراجح هذا أنه بعث 40 وبقي 13 سنة في مكة و10 في المدينة ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف أثرا في هذا المعنى في صفحتين، وفي آخر الثانية 76 قال: وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري. وذكر لك حديث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي ساقه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسرد الحديث الطويل. طيب، تقول عائشة: لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين، لأن عائشة كانت صغيرة، لم أعقل أبويّ إلا هما يدينان الدين، يعني أنا نشأت وأبويّ مسلمان. الحمد لله أن عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 9 سنوات، 9 سنوات يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات، فلما بدأت تعقل كان الإسلام استتب والحمد لله، وكان أبوها أبو بكر كان صاحب النبي، وأمها أم رومان كذلك، فهي والحمد لله تقول عن هذا من الشرف الذي حظيت به أنها لم تباشر أعمال الجاهلية، وإنما لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وهذا من شدة صحبته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وتداخلهما في العلاقة، ودور أبي بكر كوزير للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب له ودوره معروف. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، يعني لما ابتلي المسلمون بالتضييق وتشديد الكفار عليهم والتعذيب ونحو ذلك، فهذه سنة الله عز وجل أن أهل الحق لا بد أن يكون لهم ابتلاءات، ومن لا يبتلى فيشك في نفسه، ولهذا بعض أهل الحق يكره البلاء ويقول: لا أنا أنا عايز ألتزم وعايز أدخل الجنة بس أمشي جنب الحيط. أنت مشي جنب مش هينفع، تفضل ماشي جنب الحيط ولحد ما تروح الجنة، هتروح الجنة على إيه طيب؟ أنت لازم يصيبك بعض الشرف. ولنبلونكم بشيء، بس من رحمة ربنا بشيء، والشيء ده على قد يعني سقطك، وعلى قد شيء من الجوع والخوف، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وكل هذا له أجره وله ثمنه. وبشر الصادرين، فلا بد يكون في على كل حال في الحديث ذكر قصة هجرة خروج أبي بكر للهجرة، الحديث طويل، ولقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة كلاهما سيد القارة، وأجاره هذا الرجل ورجع أبو بكر، لكن شرط المشركون ألا يستعلن بدين، لكن أبو بكر يعني لم يعجبه هذا، فابتنى دارا أو مسجدا في داره وجعل يصلي فيه والناس يرونه النساء والصبيان، فخشي الكفار أن يفتتن الناس بديانة أبي بكر، فرجعوا إلى ابن الدغنة فرد جوار أبي بكر، وقبل أبو بكر أن يكون في جوار الله عز وجل. ثم اشتد الأمر من تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم للمسلمين، حتى أذن الله عز وجل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث، وإنما عائشة يعني بدأت القصة من أولها لما فيها من إفادات. وأراد أبو بكر أن يهاجر، فألمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر حتى يهاجر معه، ففرح بهذا أبو بكر، وكانت هجرتهما معا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وهذا من أخص خصائص أبي بكر، هذا الشرف لازم يناله أحد، وإلا فعمر تركه يهاجر، وما دون عمر وما أدراك ما عمر، لكن أبو بكر قال على رسلك، يعني أنت انتظر. وهذا من شرف أبو بكر على كل المسلمين، ولهذا جمعه الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الضمير الذي بالإجماع حتى عند الشيعة وغير الشيعة أنه مقصود بأبو بكر، إذ هما في الغار، هما ضمير مثنى، من لا يختلف على أنهما أبو بكر والنبي، أو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. نعم. والحديث الطويل تقرأه إن شاء الله وتدرسه، وتلمح فيه فوائد كثيرة جدا، منها روعة التخطيط البشري للهجرة، وهذا المقصود به أهمية الأخذ بالأسباب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى له هاجر، أو إنك، لما أذن له بالهجرة، كان يمكن أن يركن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما في علم الله، وإن ربنا عز وجل أرسلني ووعدني أن يمكن للدين، هو الذي أرسل رسول الهدى ودين الحق ليظهره، فأنا ظاهر ظاهر وديني منصور منصور، أخرج بقى في وزي ما تيجي بأي طريقة. لكن الصلاة لم يفعل هذا، هذا للتنبيه على أهمية البذل والأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يبذل ما يستطيع في سبيل نصرة الدين ويراعي السنن الكونية، وبعد هذا يأتي النصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبو بكر في وقت غير معتاد، وقت الظهيرة، وقت الظهيرة في حر مكة في تلك الأزمنة ما فيش أي حد ماشي في الشارع، وهذا من الخفاء، وأخذ استأجر هاديا خريتا، يعني رجل ماهر بالطريق، مع كونه كافرا لكن استأمنه وأعد راحلتين، وجعل دورا لعبد الله بن أبي بكر حيث يعني يعفي آثارهما، ودورا أسماء حتى تأتيهما بالطعام والشراب، ودورا لعامر بن فهيرة يأتيهما بأخبار القوم، كل هذه أسباب. وخرجوا من طريق غير الطريق المعتاد، ومكث الرصاصة وصاحبه في الغار 3 أيام حتى ينتهي الطلب، وكل هذه خطط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن صاحب الدعوة لابد أن يكون حكيما، ولابد أن يبذل، ولابد أن يأخذ بالأسباب، ولابد أن، وليس له أن يعتمد على مجرد ما سبق في علم الله من نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نروح بقى ننام وننشغل بدنيانا وخلاص، بس ربنا ما عادش ينصرهم إمتى، وأي جيل سينصر، هو الدين منصور منصور، لكن لابد من البذل. ولذلك من البذل أن تطلب العلم وأن تتعلم وأن تعمل وأن تجهز قلبك لكي يكون محلا لنصرة الله عز وجل، وأن تدعو الناس إلى هذا، وأن تسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تعب جدا في رحلة الهجرة وبذل، وأبو بكر رضي الله عنه له مقامات من الأدب في هذا المكان أعجب من العجب، أعجب من الأحلام والخيالات. قال فشرب رسول حتى ارتويت، من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان معروفا وكان له وجاهة، وحتى الناس كانوا يعرفونه، فلما ذهب إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظن الناس أن النبي هو أبو بكر، لأنه شكله مألوف عندهم، ولأن أبو بكر وقف، كان واقفا والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، كل دوم الناس كلها بتفكر هو مين النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر، حتى جاءت الشمس فقام أبو بكر يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بس خلاص كده تعرف مدام هذا اللي يظل على جبل يظل عليه ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. مقامات أدب أبي بكر عجيبة في رحلة الهجرة. طبعا ليس هناك مجال لكن هذا الحديث تأخذ منه شيئا والتكملة تكون في كتب السير والتواريخ. لكن لا يزال قضي عجبك من محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يحب المسلمون أبا بكر ما لم يحب أحدا، المسلمون الذين يتعلمون، وإلا الجهال الذين يقرؤون يفتتنون بشخصية عمر أكثر. حتى أن بعض الجهال قد يحدث نفسه، ولعلك عشت هذه المرحلة، تقول إزاي أبو بكر أفضل بعمر؟ يعني عجيب يعني أنت عجبك الشدة بتاعت عمر، فلعلك حدثت نفسك قبل هذا كما فعلت أنا أيضا، قلت لا ده عمر ده يعني عجب من العجب، ولكنك خشيت أن تخرج هذا الكلام حتى بينك وبين نفسك لما استقر بالإجماع من فضيلة أبو بكر على عمر. لكن إذا تعلمت عرفت أن يوبا من أبي بكر بعمر كله وأهل بيت رسوخ عجيب، أين هذا من هذا؟ ثم بعد هذا تعرف منزلة عمر، تقول طب وكيف بقية الصحابة؟ ثم تنظر إلى نفسك فلا تجد نفسك على يعني أي خريطة، فتستحي من الله عز وجل وتقول لعل الله عز وجل يعني ينفعنا بحب القوم، إن نفعك الله بشيء ينفعك بحب القوم. ونحن نشهد الله أننا نحب أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعمل عمله. قال هذا أنس، فكيف يعني بأمثالنا رضي الله عنه. على كل حال شرطنا أن احنا نجمل بعض المسائل التي أفاد المصنف فيها ونذكر ما لا بد منه، وننبه بعد مدة يعني في كل كما يعرف إخواننا، يعني يجينا في مرة نعمل إسقاط مثلا زي ما نعمل وقتي مثلا أخونا أحمد مثلا مدام بيبتسم قرأت وصلت لحد فين في القراءة، فيقول وصلت مثلا إلى باب كذا، وبالتالي ينكشف المسطور وتتعرف المسألة أين وصلت ورا يعني قد إيه، يعني وأنت داخل على الشمال كده ولا على اليمين، وأنت داخل المجلد الثاني ولا المجلد الأول لسه الثاني طبعا، طيب وأنت داخل المجلد الثاني كده ها إلى الإحسان. طيب يعني باقي معاك مسائل ما يتعلق ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم، كمل لو كملنا بقى على كده وبدت السوءات والفضائح، فخلينا لكن في نفس الوقت في ناس ما شاء الله سبق، في ناس كتير يعني مش أقل من 10 برضو لو جينا أطلعهم لك ماشيين معنا يعني صفحة المصحف، وفي يعني حوالي مثلا 20 متأخرين أشياء قليلة، هذا يشجع إخواننا المتأخرين أكثر حتى يراجعوا، يعني خصوصا ان انت لما بتقرا بتطلع معك اشكالات بتجيبها في اشياء انا بتعمد نسيبها ما كانش عشان لما تيجي والله ايه معنى مثلا البيت هذا الحمال ولا حماله مش معناه بس ولا عارف اقراه، يبقى لما تسال فيه وتتعب ممكن بعد كده هذا الحمال ولا حماله خيبر هذا ابار ربنا واطهر ومتشكل عندك غلط في الكتاب، اتعب عشان تاخد الفايده. طيب في حديث الهجره على كل حال المقصود الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تعالى أذن له فيها، وأن الهجرة كانت مفتاح تأسيس الدولة وإقامة الدولة، وبعد الهجرة اختلف كل شيء، حتى القرآن الذي نزل بعد الهجرة طبيعته تختلف عن القرآن الذي نزل قبل الهجرة، لأن هذا له بيئته التي تختلف عن البيئة السابقة، وهذا له موضوعه الذي يختلف عن الموضوع السابق، وهذا له مرحلته التي اختلفت ولا بد. بالهجرة تغير كل شيء وبدأت مراحل تأسيس الدولة والسعي في إظهار دين الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون. يبقى مرحلة الهجرة كانت بداية ثمرات العمل الجهد، كانت مرحلة مكة تأسيس العقيدة، وهذا يدلك على أن لا بد من التأسيس والتأصيل، زي ما أنت عملت تأسس وتأصل في دينك، تعرف دينك صح وتعرف ربك سبحانه وتعالى وتعرف الاعتقاد الصحيح والعبادات الصحيحة والمعاملات الصحيحة والأخلاقيات الصحيحة، ثم بعد هذا تقيم على هذا البناء وعلى هذا الأساس تقيم عليه دعوتك، تقيم عليه مستقبلك الذي يسألك الله عز وجل عنه، مستقبل حقيقي مش المستقبل المزيف الذي بينما أنت تجمعه إذا أنت قد مت ولا تسأل عنه ولا يعني يعنيك في شيء، لكن مستقبلك الحقيقي الذي تسأل عنه ماذا أجبتم المرسلين، والله فعلنا كذا وكذا وكذا. نعم. بعد هذا قال المصنف وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مزعنين، فبعدها يعني بعد الهجرة كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، يعني كان التكليف أو كان مشروعية القتال بعد الهجرة، وهكذا كثير من التشريعات جاءت بعد الهجرة. ولذا من سمات القرآن المدني كثرة التشريعات التي تراها فيه، بينما القرآن المكي يدور حول قضايا ثابتة كما ذكرنا مرارا في درس التفسير. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفر والضلال، وشيعة الكفر يعني الذين تشايعوا وتعاونوا على الكفر والضلال وهم الكفار. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم صلى الله عليه وسلم من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنزل. فاعتبر المصنف، وهذا كلام صحيح، أن ما كان بمكة كان جهادا أيضا، لكن جهادا من نوع آخر. فالجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، والأول هو السابق وهو الأشرف وهو الأهم، أن تجاهد بالحجة والبيان، وإلا كيف تجاهد بالسيف والسنان من لم تسبق إليه الحجة والبيان؟ لا يجوز. فالواجب تقديم هذا النوع كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد بالحجة والبيان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبين لهم ويضرب لهم من الأمثلة وتنزل الآيات في إثبات صحة هذه العقيدة واستحقاق الله عز وجل لأن يفرض بالعبادة، ويجادلهم القرآن بكل ما يمكن من آيات الأنفس والآفاق 13 عاما جهاد بالحجة والبيان، وعشر سنوات فقط فتح فيها الدنيا صلى الله عليه وسلم وأكمل أصحابه بعده. فهذا يدل على أن الأساس أهم من مما يأتي بعد ذلك. فالذي كان بمكة كان جهاد، ولهذا بعض إخواننا قد يتعجل في بعض المسائل ويقول يعني ما الحاجة إلى طلب العلم، وما الحاجة إلى حفظ القرآن، وما الحاجة إلى كذا وكذا، والمسلمون في هذا التأخر الذي هم فيه وفي هذا التراجع الحضاري والوهدة الحضارية والمنعطف التاريخي الخطير والكلام بقى الحلو والملمع اللي صحيح والله، طب وبعدين هلم فلنجاهد. طب كيف نجاهد؟ هل قرأت فقه الجهاد؟ يقول لك لا والله، وفي للجهاد له كتاب اسمه كتاب الجهاد في الفقه، ولا يعرف أي حد. طيب ما هذا أيضا جهاد، طلب العلم جهاد، وتعليم العلم جهاد، وإقامة الحجة على الناس جهاد، والسعي في تعبيد الناس لله عز وجل جهاد. ثم قد يأتي دور الجهاد الذي هو بالسيف والسنة، يكفيك أنت أن تفعل من أصناف الجهاد ما تستطيع بشرط أن تكون تحدث نفسك بالجهاد الآخر، لا ليس المقصود أن تتركه، لا تحدث نفسك فيه. من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأي مسلم لا يفكر في هذه المسألة ولا يفكر في الشهادة ويفكر في هذه المعاني فهو مسلم ناقص الإيمان، بل معرض لهذا الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس المقصود أيضا أن يذهب يقول والله انا يا جماعه خارج مسافر رايح فين، رايح اجاهد، وانت رايح كفر الزيات مثلا تشتري سمكا من هناك. المساله اقوى من هذا، الجهاد يحتاج الى اعداد ويحتاج الى حكمه ويحتاج الى ظروف متاحه ويحتاج الى فرص ويحتاج الى، فما انت فيه جهاد حتى لا يوسوس لك الشيطان بانك يعني تضيع وقتك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما، كان الصحابه يعني أثخن منك وأكثر منك همة وأعلى وأعظم ديانة وأحب الدين ولنصرته، ومع هذا كانوا إذا طلبوا الجهاد قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لسه الوقت مش مناسب، ثم بعد هذا أذن لهم بالجهاد. فالمقصود عدم تحقير ما أنت فيه مما تستطيع، ولعل صدقك في الأخذ مما تستطيع يكون سببا إن شاء الله إلى تيسير ما لا تستطيع، فيأذن الله عز وجل بفتح باب للجهاد، وحينئذ يظهر الصادق من الكاذب. ساعة الجهاد طبعا هتلاقي سكيب تجري وتقول لا والله بقى يعني إيه، لأن الكلام النظري غير الكلام العملي، وهذا من سمة البشر. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شيء من هذا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكانوا مستعجلين، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا. طبعا أنت كنت بتقولوا مستعجلين، الآن لما فرض صارت المسألة واقعية قالوا أو قال بعض من قال منهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب فدايما الكلام النظري الاصل ما بيكلفش حاجه. تموت وانت قاعد ممكن تقول والله احنا نروح اسرائيل وندخل على الشارون ونذبحه وندغدغه وخلاص واتحلت المساله كلها وجبناها من فوق خالص. وبعدين يجي على الجيش هم كام واحد يعني ده احنا نضحضحهم هو كلام. طب يلا نحجز لك كده وتعالى. طب يا جماعه استنوا شويه بس حتى لما اخد سنة مفطر حتى يا جماعه حطوا يا حضر. لا على كل حال قال وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا وهذا من أكد نفس المعنى. فقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر آيات الفرقان وفي آخرها فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى تلاوة القرآن على الكفار جهاد. هذا ما جهاد جاهدهم به يعني بالقرآن لأن هذا يؤذيهم ولأن هذا يزعزع ثقتهم فيما هم عليه فهذا نوع من أنواع الجهاد. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم أو ما يلقى يعني هذا المكلف منهم كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار مانعة وإخوان صدق وأمصار حق أزن الله تعالى لهم في الجهاد فقال أزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وذكر الآيات التي تشهد لهذا المعنى من إذن الله تعالى للمسلمين بالقتال في الآيات المدنية المعروفة. ثم سنى ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعثت بالسيف بين يدي الساعة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. قال بعد الآيات والأحاديث قال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه يعني لما حدث ذلك. وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية. والفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة يخرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والسرية يخرجون ولا يخرج معه. هذا الفرق بين الغزوة وبين السرية. كتبت غزوة كان معه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول سرية مؤتة ولهذا الصحيح أن مؤتة غزوة ولا السرية بناء على هذا طبعا مشهور غزوة مؤتة لكن الصحيح أن مؤتة كانت سرية لأنه لم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم فما خرج معه فهو غزو ما لم يخرج فهو سرية. ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر حتى فتح الله به وبكتابه وأنصار. طيب وقد بذل المهاجرون الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما وصفهم الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في آيات كثيرة. وبذل المشركون أيضا جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتاله فانظر الفرق بين الاثنين. كل واحد بذل المشرك بذل والمؤمن بذل لكن المؤمن بذل في سبيل نصرة الدين والمشرك في سبيل عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله وألبوا وتحزبوا كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. والآن أنت مطالب أحد صنفي البذل تبذل في سبيل نصرة الدين أو تبذل في سبيل الصد عن سبيل الله عز وجل. ومن الناس من يفعل هذا ومن الناس من يفعلها فاختر لنفسك. ومن الناس صنف جديد ما كانش معروف زمان صنف الأهل فقعد فأنت الطاعم الكافي برضو كان معروف يعني بس كان في قلة يعني لو قاعد يأكل ويشرب وليس له دور. لكن هذا الصنف كثر جدا حتى صار هو جمهور المسلمين أو جماهير المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مزعنين يعني حتى أتى الناس إلى هذا الدين لما أذن الله النبي بالقتال منقادين يعني طوعا لا كرها ودخلوا في السلم مزعنين يعني مستسلمون ألف طبعا للإطلاق. وكان معظم ظهوره بعد الفتح لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا لأنهم في الجاهلية سادة العرب وقادتها وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم وتوترت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه. وهذا يدلك على أهمية الحكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في صلح حديبية الذي نظر نظرة مباشرة كعمر وغيره، ظن هذا إجحافا بالمسلمين، لأن شروط الصلح كانت يعني فيها نوع من المجاملة للمشركين فيما تصور عمر، وكان فيها نوع من الهضم للمسلمين فيما تصور عمر، لكن حكمة الناس كانت أبعد من هذا. فالرسول أراد أن يدخل في هذا الصلح مع أكبر قوة حتى يتفرغ لشيء من الدعوة التي في هذا الجو الآمن التي ينشر فيها دينه في الآفاق. وفعلا في السنتين من 6 إلى 8 كان كاتب ملوك ورؤساء العالم، وصل أمر الدعوة إلى كل العالم، حتى كان من قدر الله عز وجل أن نقضت قريش، فدخل رسول فتح مكة. وبعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فكان هذا الجهاد مترتب على جهاد آخر لا يقل عنه. ولولا الجهاد الأول في مكة والجهاد الثاني أيضا من الحكمة والحسن استغلال الفرص في الدعوة لما كان هذا الجهاد الأكبر الذي كان أو الفتح الأكبر الذي كان بعد فتح مكة. ولهذا صاحب الدعوة لابد أن يكون حكيما في دعوته وفي معاملته للناس وفي عرضه لحجته على الناس، يعرف متى يسكت ومتى يغض الطرف ومتى يتغافل في بعض المواطن، ومتى يتكلم ومتى يشدد ومتى يتلطف ومتى لا تأخذوا في الله لومة لائم. كل هذا على حسب المقتضى الحكمة الذي هو طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال ذكر المصنف بعض الآيات في شأن الفتح، وكذلك تفسير سورة الفتح من قصة عمر وابن عباس المعروفة. وفي آخر الباب قال: وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل. فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة الصفر في الأولى يعني الهجرة، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب لعله يقصد يعني الأنصبة المعروفة عن زكاة الأموال، لكن يراجع المعنى بهذا الجمع. وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها. على كل حال النصب تراجع، الظاهر ما خطأ، لأنه كان يقصد الجامع يكون الأنصبة، لكن نراجع قصده ونراجع بعض النسخ الأخرى إن كان في تحريف في أنت اللي هتشوفه دلوقتي. النصيب جمع أنصباء، أنت هتشوفه. طيب على كل حال المعنى لا يشكل على هذه النص. وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة، يقصد زكاة الأموال يعني، وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية. وشرع التيمم 6 وصلاة الخوف 7 والحج في 6 وقيل في 9، وتقدم معنا في الفقه أن الراجح أنه في 9 وقيل في 10، وفيها حج صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى عليه ووقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المقصود بهذا الكلام بيان كيف ساغ أن تأتي كل الأحكام بعد الهجرة وبعد مشروعية الجهاد، وأن هذا ثمر في الحقيقة لكل ما تقدم، وليس المرحلة المدينة فقط، وإنما لكل ما تقدم من التأسيس، تأسيس العقيدة الذي كان في المرحلة المكية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.